الكعبة
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
اتفق عليه. هذا الحديث سبق أن بدأنا دراسته في الدرس الماضي، وعرفنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يكن محرما، وذلك لأنه قد لبس المغفر على رأسه، ومعلوم أن المحرم لا يغطي رأسه. ومن هنا استدل العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا غازيا محاربا، وهذا لا يتنافى مع حرمة مكة، لأن الله سبحانه وتعالى رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم رخص له القتال فيها ساعة من نهار، كما نص على ذلك عليه الصلاة والسلام لما خطب في يوم الثاني من فتح مكة، قال إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وإذا ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أباحها أو أحلها لنبيه ولم يحلها لك، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصت له أو أبيحت له أو أحلت له، يعني أحل له القتال فيها يوم فتح مكة. وهذا الحديث دل على أنه أباح أو أنه سفك دم ابن خطل، وابن خطل اسمه عبد الله، وكان ممن أسلم وهاجر إلى المدينة وبقي ثمة مهاجرا إلى أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، ومعه رجل من الأنصار ومعه مولى الله. فقال عبد الله بن خطل لمولاه، طلب منه أن يصنع له طعام، وذلك بأن يذبح له شاة يأكل أو يطبخها له، فما كان من هذا المولى أنه لم يفعل ذلك. فلما استيقظ عبد الله بن خطل من نومه ووجد الغلام لم يعد له الطعام قتله، ثم ارتد وذهب إلى مكة مرتدا. ولم يكتفي بذلك، بل إنه سخر جاريتين من جواريه يغنين بشعر كان يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو به المسلمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وبينما صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكة أهدر دمه ومعه عدد بلغوا 9 نفر، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من وجد هؤلاء 9 نفر فليقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة، لكن لم يقتل من هؤلاء 9 إلا 3، وأما الباقون فقد استؤمنوا أو قد استأمنوا، ومنهم من طلب جوار بعض أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم كعثمان وأم هاني وغيرهما، وأنهم أجاروهما إلى أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبين مسلمين مقبلين راجعين إلى الإسلام. هذا موضوع عبد الله بن خطل، ولذلك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فقال الرجل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. الحديث متفق عليه. وكنا قد وصلنا في الشرح عند قوله فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح، لأنه دخل مقاتلا ولكن يختص به، يعني ولكن دخوله مكة مقاتلا هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، خاص يختص به، فإنه محرم القتال فيها، يحرم القتال في مكة كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الحديث قال وهو متفق عليه. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل، قد يقول واحد أن النبي أمر بقتل ابن خطل ومكة محرم القتل فيها فكيف أمر بذلك؟ والجواب إن النبي إنما أمر بقتل عبد الله بن خطل وأمثاله في الساعة التي كانت مكة حلالا له، فلا يرد عليه هذا الأمر لأنها ضمن الساعة المباحة له فيها القتال، فكان قتل كل من وقف أمامه مانعا إياه من فتح مكة ودخولها. ومن هؤلاء أيضا يعني ممن استجاز قتلهم عبد الله بن خطل وغيره. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو أحد جماعة تسعة، أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فأسلم منهم ستة وقتل ثلاثة منهم، أو وقتل ثلاثة منهم ابن خطل، وكان ابن خطل قد أسلم ببعضه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا أو مصدقا، ومعنى مصدقا يعني يجمع الزكاة، وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولا يخدمه مسلما، فنزل منزلا وأمر مولاه أن يذبح له تيسا ويصنع له طعام، فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتلا، ثم ارتد مشركا، لأنه علم أنه لو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يقتص منه وقد أخذت العزة بالإثم، كيف يكون يعني محل قصاص من مولى؟ لذلك إيش ارتد. قال وكانت له قينتان، ومعنى قينتان يعني جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه، أي بأن تقتل الجاريتان، وذلك لأنه من المعلوم أن علماء الأمة يقولون إن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ممن لا تقبل توبته، وإنه يجب فيه أو حده القتل ولا تقبل توبته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث لكعب بن الأشرف من قتله لأنه كان يهجو وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدر دمهما من هذا الباب، يعني لهذا السبب. ها؟ أما من رجع قبل الإمكان منه وتاب فإن الله يقبل توبته، وذلك مثل كعب بن زهير، فإنه يعني كعب بن زهير بعد أن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فلما جاء تائبا نائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. قال فأمر بقتلهما معه، وقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأمنها. يعني أي فعفى عنها. قال الخطابي: قتله قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام، أو قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام، فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته. انتهى كلام الخطابي، أي إن النبي إنما قتل ابن خطل مع أنه في مكة ومع أنه في الحرم، قال لأنه انتهك حرمات الإسلام. وهكذا كل من انتهك حرمة للإسلام ثم لجأ إلى مكة فإن الحرم لا يعفيه من أن يؤخذ. وهذه مسألة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. ذهب العلماء أو جمهور العلماء إلى أن من ارتكب جرما في مكة، يعني في داخل مكة، يقام عليه الحد ويؤخذ، لأنه انتهك حرمة مكة، وما دام قد انتهك حرمة مكة فيؤخذ بجريرته. واختلفوا فيما إذا جنى الجاني وتعدى المتعدي على المسلمين أو بعض المسلمين وآذاهم وهو خارج مكة ثم لجأ إلى الحرم، هل يقتل ويؤخذ بجريرته من داخل الحرم أو لا؟ وهل يقام عليه الحد في داخل الحرم أو لا؟ فالجمهور على أن من كان هذا شأنه لا يؤخذ بجريرته في داخل مكة. وفرقوا بينه وبين الحالة الأولى، من ارتكب الجرم في داخل مكة، قالوا إن من ارتكب الجرم في داخل مكة قد تعدى على حرمة الحرم، وما دام قد تعدى على حرمة الحرم فلا حرمة له، ولذلك يؤخذ بجريرته ويقام عليه الحد في داخل مكة. أما من جنى جناية خارج مكة ثم لجأ إلى الحرم فإن هذا معظم لحرمة الحرم، ولذلك لجأ إلى الحرم. فقالوا إن هذا يعني من كانت هذه حاله يضيق عليه ويمنع، يعني لا يؤخذ لكنه يضيق عليه، لا يباع، يعني لا يتعامل معه، لا يباع له ولا يشترى منه، ويضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج عن الحرم فيؤخذ بجريرته، لأن حق المسلمين وحق من تعدى عليه متعلق بذمته، ولا بد من أداء الحق، ولا بد من إقامة الحد، ولا يمكن إقامة الحد وأدائه داخل الحرم لأنه قد لجأ إلى الحرم معظما لحرمة البيت، ولذلك يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. ففرقوا بين من تعدى في الحرم وبين من تعدى خارج الحرم ولجأ إلى الحرم. وأما مسألة عبد الله ابن خطل فإنه قد جنى جنايته خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، يعني إلى مكة، وكان في مكة ومع ذلك أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وأخذه وهو في الحرم. قالوا: وهذه حالة عبد الله بن خطل والتسعة النفر الذين كانوا معه ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، لأن النبي إنما أخذهم حالة إباحة الحرم، يعني الوقت الذي أقيم عليه الحد وقتل فيه هو وغيره ممن قتل، إنما كان ذلك في حالة إباحة الله سبحانه وتعالى مكة لنبيه، فلا يصدق هذا على غيره، ولا يتاح هذا الحكم لغير عبد الله بن خطل وأمثاله، ولذلك عادت حرمة مكة إليها بعد الساعة التي رخص الله فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن خطل إنما أخذ بجريرته في تلك الساعة التي كانت فيها مكة مباحة شانها شان غيرها من المدن، فإذا أقام الإنسان أو فإذا تعدى الإنسان على مسلمين في أي بقاع بقعة من بقاع الأرض ثم لجأ إلى مكان ما فإنه يؤخذ بجريرته في ذلك المكان إلا مكة بعد أن أعاد الله سبحانه وتعالى حرمتها إليها. ولذلك لا ينطبق هذا الحكم على غير عبد الله بن خطل. واضح؟ قال قال الخطابي قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام، فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته. انتهى يعني كلام الخطابي. قال وقد اختلف الناس في هذا، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم استوفى حد قتل المولى من عبد الله بن خطل في مكة، فلم يستثني زمانا ولا مكانا. وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى فيها حد، يعني لا يستوفى في مكة حد. هل مطلق الحدود أو حد من تعدى في خارج مكة ثم دخل مكة؟ لا يستوفى فيها حد لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دم. وأجابوا عما احتج به الأولون يعني بعموم الأدلة وبقصة عبد الله بن خطل. قال أجابوا عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، يعني أن مكة تخص من سائر المكان ومن سائر الزمان، وكأن قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلا في مكة، إلا إذا كان الأمر في مكة فيستثنى. وهكذا كل الأدلة العامة التي جاءت تبين وتؤذن وتبيح للإمام أن يقيم الحدود قالوا ويستثنى من ذلك مكة، لأن الله حرمها وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمتها وأخبر أنه أنه لا يعضد فيها ولا يباح دم فيها. وقد مر في قصة سعيد بن العاص لما سير الجيوش إلى مكة في أيام ابن الزبير، وقال له القائل إن الله حرم مكة، وإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسفك بها دم ولا يعضد بها شجر، فقال ردا عليه إن البيت لا يجير عاصيا ولا فارا بخربة. مر معنا هذا الحديث فيما مضى، وقد عرفنا من ذلك الحديث في ذلك الموطن أن العلماء ميزوا وفرقوا بين من جنى في داخل مكة وبين من جنى خارج مكة ثم لجأ إليها. قال
ومن لجأ إلى مكة وعليه القصاص فلا يقتص منه.
من لجأ إلى مكة وعليه القصاص، قلنا هذا لا يقتص منه داخل مكة، وإنما يتربص به حتى يخرج عنها، فيضيق عليه بألا يباع ولا يشترى منه ولا يشرى ولا يجالس ولا يساكن حتى يضطر إلى الخروج من مكة ثم يؤخذ لحرمة مكة. نعم. ها؟
مكة ككل ولا من الحرم؟
لا مكة ككل، لأن مكة كلها حرم.
حدود الحرم.
الحرم نعم، لأن الحرم حدود مكة كلها حرم. الحرم المراد به المنطقة، أو المراد به المراد به مكة كلها، التي يضاعف فيها تضاعف فيها الصلاة بمئة ألف صلاة، والتي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع لذلك حدودا معروفة، وهي حدود الحرم، حدود الحرم المعروفة، هذه التي لا يجوز لإنسان أن يقطع فيها شجرا، ولا أن يختلي فيها خلان، ولا أن يسفك بها دما، ولا أن يصطاد فيها صيدا، ولا أن يلتقط فيها لقطة، كل ذلك تعظيما لحرمة الحرم. لا، لا يؤخذ ولا يمسك، وإنما يتربص به إلى أن إيه؟ إلى أن يخرج من نفسه. قال هذا إذا كانت جنايته خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، أما إذا جنى داخل الحرم فإنه يؤخذ. ليه؟ لأنه تعدى على حرمة الحرم فأهدر يعني الحرمة التي له. قال فذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو قول الهدوية، إلى أنه لا يستوفى فيها حد، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دم، وأجابوا عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، بل هي مطلقات مقيدة، بل هي مطلقات مقيدة بما ذكرناه، يعني بالأدلة التي تدل على حرمة الحرم من الحديث، وهو متأخر، يعني وحديث الحرمة حرمة البيت حديث متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك يوم حجة الوداع، كما بينه يوم فتح مكة، فيكون ناسخا لكل ما يدل على جواز أخذ الإنسان بجريرته في الحرم. قال وهو متأخر، فإنه في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنه كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، وقد قتل ابن خطل وقت الضحى.
كيف تكون ساعة؟
ليس المراد بها الساعة الزمنية، وإنما المراد بها لحظات أو فترة محددة. قال لأن الساعة تطلق على اللحظة، وتطلق على الفترة، وتطلق على المدة التي حددت بالدقائق المعروفة، فهي كلمة يعني من باب المشترك اللفظي. قال وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام، وهذا الكلام في من ارتكب حدا في غير الحرم، يعني هذا الحكم الذي قال في من ارتكب حدا في غير الحرم ثم التجأ إليه. وأما إذا ارتكب إنسان في الحرم ما يوجب الحد، فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد، فذهب بعض الهادوية أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه، وخالف ابن عباس فقال من سرق أو قتل في الحرم يقيم عليه في الحرم، يعني يقيم عليه الحد في الحرم. رواه أحمد عن طاووس عن ابن عباس، وذكر الأزرم عن ابن عباس أيضا من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه الحد، ما أقيم عليه الحد ما أحدث فيه من شيء، والله تعالى يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإنه رخص للمسلمين أن يقاتلوهم في المسجد أو عند المسجد الحرام إذا بدأوهم بالقتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ودل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يقام، أنه يقام يعني الحد في الحرم لمن جنى في داخل الحرم، وفرقوا بينه وبين الملتجئ إليه، بين من أقام الأذى في داخل الحرم وبين من التجأ إلى الحرم، فرقوا بينه وبين الملتجئ إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته، والملتجئ معظم لها. ولما كان مختلفين فرق في الحكم بينهما، ولأنه لو لم يقم، ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم، وأدى إلى من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه، وفعل ما فيه، وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته، يعني ما يراه وما يحبذه وما يدفعه إليه، تدفعه إليه نفسه من الأذى. وإنما منع الناس أو منع من منع من العلماء أن يؤخذ الذي يجني جناية خارج الحرم ثم يلجأ إليها، لأن هذا كان صنيع العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له بشيء تعظيما للحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الحديبية لما رأى كفار مكة وجاءوا إليه يمنعونه من الدخول، وكان على رأس الوفد رجل من الأحابيش، والأحابيش كانوا معروفين بتعظيم الحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبعثوا بين يديه الهدي، فلما رأى الهدي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد العمرة ولم يرد القتال، رجع إلى قريش ونهرهم وطلب منهم أن يخلوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحرم، وقال لهم إننا إنما عاهدناكم على تعظيم حرمة الحرم لا على أن تمنعوا يعني من أراد الحرم من دخول الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم عندما جاءه سهيل بن عمرو يريد أن يعقد الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله إنهم ما جاءوني أو لا يأتونني بشيء يعظمون فيه بيت الله إلا أجبتهم عليه، إلا أجبتهم عليه، لأن الكفار وإن كانوا يعظمون بيت الله ويعظمون حرم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أولى بتعظيم بيت الله وبتعظيم حرم الله من هؤلاء الكفار، ولذلك قال ما يأتونني بشيء فيه تعظيم لبيت الله ولحرم الله إلا أجبتهم عليه. وكان من أول ذلك أنهم لما طلبوا منه العودة وعلى أن يعود بعد عام قبل ذلك مع أنه كان محرما ومع أنه كان قد قصد البيت، وإنما فعل ذلك تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى من أن يراق فيه دم. قال وأما الحد بغير القتل، هذا فيما يتعلق بالحد بالقتل، وأما الحد في غير القتل، وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضا، فذهب أحمد في رواية أنه يستوفى، يعني إذا جنى الإنسان جناية دون القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم قال إنه يستوفى، لأن هذا من باب التأديب ومن باب إقامة الحدود، والحرم يعني لا يمنع من ذلك. قال: فذهب أحمد في رواية أنه يستوفى، لأن الأدلة إنما وردت في من سفك الدم، وإنما ينصرف إلى القتل، ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم، لأن حرمة النفس أعظم، والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده، فلم يمنع منه، فلم يمنع منه. قال: وعنه رواية بعدم الاستيفاء لشيء عملا بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الحكم للأخص، حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل. وقول الحافظ أو الأمير الصنعاني: ولا يخفى أن الحكم للأخص، يعني إذا تعارض عموم وخصوص نقدم الخاص على العام. وهنا لما تعارض سفك الدم مع حرمة البيت، قال: ما دون النفس يخصص هذا الحكم، لأنه لا يعد حرمة، لا يعد انتهاكا لحرمة البيت، ولأن هذا من باب إقامة الحدود أو من باب التعزير والتأديب، ولذلك رخص فيه وإن لم يرخص في القتل إلا هو سفك الدم. ومعلوم أن هذه المسألة يعني يمكن تلخيصها بما يلي: أن من جنى في داخل الحرام يقام عليه الحد، أما من جنى خارج الحرام بالنفس أو ما دونه، أما من جنى خارج الحرام فإن كانت جنايته في النفس ولجأ إلى الحرام فإنه لا يؤخذ أو لا يؤاخذ حتى يخرج من الحرم، لكن كما قلنا يضيق عليه بأن لا يمكن من البقاء والإقامة في الحرم حتى يخرج منه ليؤخذ ويقام عليه الحد. أما إذا كانت جنايته دون القتل فإنه وإن لجأ إلى الحرم يؤاخذ، لأن انتهاكه للحرمة لا ينبغي له أن تدفعه إلى اللجوء إلى الحرم، حتى لا يكون مثل هذا الأمر فيه تعد على حرمة الحرم. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن من يريد في الحرم ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال هذا، أن من أراد الحرم أو أراد الجناية في الحرم فإن الله لا يمهله، بل إن الله سبحانه وتعالى يعذبه عذابا أليما، فكذلك من تعدى على المسلمين ثم لجأ إلى الحرم، لأن حرمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى أعظم من حرمة الحرم، حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الحرم. وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جلس مستظلا بظل الكعبة ونظر إليها وقال: والله إنك عند الله عظيمة، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم، يعني أشد، والمسلم والمؤمن أشد حرمة عند الله منك. فدل ذلك على أن من جنى جناية دون النفس، لأن من جنى جناية دون النفس يؤخذ ويطهر ثم بعد ذلك يمكنه أن يعود إلى الحرم، بخلاف من جنى جناية توجب النفس.
ما دام أن النفس أعظم، لماذا إذا أخذ دون النفس؟
وقالوا إن من لجأ إلى الحرم معظم للحرم، ومن لجأ إلى الحرم هذا يمكن إخراجه، وحتى لا يكون يعني في هذا انتهاك لحرمة الحرم. حتى لا يكون في إقامة الحد في إقامة القتل انتهاك لحرمة الحرم، قدر أن لا بد أن يخرج من الحرم حتى يقام عليه الحد.
ولي الأمر لو إنسان سجن مثلا في جدة أو في الرياض أو في كذا ثم هرب من السجن ولا جاء إلى الحرم،
إيه مقلنا يضيق عليه حتى يخرج،
ما يفرض عليه؟
لا
ما يفرض عليه في مكة؟
لا، هذا الذي تدل تقوله الأدلة. قال: وعنه رواية بعدم الاستيفاء لشيء عملا بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل. قلت: ولا يخفى أن الدليل خاص بالقتل، والكلام من أوله في الحدود، فلا بد من حملها على القتل، إذ حد الزنا غير الرجم، وحد الشرب والقذف يقام عليه في الحرم لأنه دون الإيه؟ دون القتل. قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه،
ويقال رضي الله عنه
سعيد بن جبير تابعي، ولو قال الكاتب فيه رضي الله عنه ما المانع؟ ها؟ وإن كان هذا مما تعارف الناس على أن يرضوا عن الصحابة، لأن الله رضي عنهم ويترحم على من دونهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيطلب لهم المغفرة والرحمة. لكن يبدو صاحب المطبعة أو الذي كتب سبق قلمه وظن أن سعيدا يعني صحابي، مع أن سعيد ابن جبير من التابعين. قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. قوله قتل 3 صبرا، والقتل بالصبر يعني أن يأتي إليهم ويحبسهم ويمنع عنهم الطعام والشراب، أو أن يقتل صبرا يعني بأن يؤخذوا ويصلبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل البهائم صبرا أو اتخاذهم غرضا، لأن في ذلك تعذيبا للنفس، لكن ربما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأمر استحقه هؤلاء الفاعلون، فقد يكون ذلك على سبيل القصاص. فإن من قتل إنسانا صبرا بأن قتله وعذبه وحبسه وربطاه إلى أن مات على تلك الحال، هل للإمام أن يفعل ذلك عند قتله؟ الظاهر والله أعلم أن للإمام أن يفعل ذلك، وهذا دليله ما جاء في قصة العرنيين. فإن جماعة من عرينا من العرنيين قدموا إلى المدينة مهاجرين، أسلموا وهاجروا، ثم اجتووا المدينة يعني استوخموها، وأصابهم بعض المرض في المدينة، وكرهوا المقام فيها، وأرادوا أن يقيلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعتهم، وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إقالتهم. ولما رآهم اشتووا المدينة أمر لهم بلقاح يعني ببعض النوب، وأطلب من الراعي أن يخرجهم من المدينة إلى الحرة يقيمون بها في الحرة، يشربون من أبوالها وألبانها حتى يصحوا. فلما استصحوا يعني بعد أن شربوا من أبوالها وألبانها وعادت إليهم عافيتهم، بطروا وارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أنهم ربطوه وسملوا عينيه يعني أتوا بمسمار أو بحديدة سخنوها في النار وأحموها ثم كحلوا بها عيني الراعي حتى يفقد بصره وسملوا أعين الراوي وتركوه في الحرة يستسقي يعني يطلب السقيا ولا أحد يسقيه حتى توفي. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم وجيء بهم، فلما جيء بهم صنع بهم مثل ما صنعوا بالراوي مثل ما صنعوا بالراعي، فدل ذلك على أن القتل صبرا إن كان قصاصا فإنه مما يجوز، وإن كان بعض العلماء نازع في ذلك وقالوا إن هذا نسخ بالنهي بما جاء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا.
نعم، يعني هذا الكلام قتل صبرا بغض النظر عن كونه منسوخ، النبي لا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟
في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يحمل على القتل العادي لا على القتل الذي فيه قصاص، لأن الذي قال لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال لنا بجواز القصاص، وقال لنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فذلك أن الله سبحانه وتعالى رخص للمظلوم أن ينتصر وأن لا يتعدى، رخص للمظلوم أن ينتصر وأن لا يتعدى، وهذا من باب القصاص لا من باب التعدي. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ومذنات فراء الأسدي مولى بني والبة بطن من بني أسد فنسب إليهم ولاء. قال ابن أسد بن خزيمة كوفي أي أنه عاش في الكوفة وتوفي فيها، أحد علماء التابعين، سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنس رضي الله تعالى عنهم، وأخذ عنه عمرو بن دينار وأيوب يعني السختياني، قال قتله الحجاج سنة 95 في شعبان منها يعني من سنة 95، ومات الحجاج في رمضان من السنة المذكورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، قال في القاموس صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت، وقد قتله صبرا وصبرة، وقد قتله صبرا وصبره عليه، ورجل صبورا مصبور للقتل. قال أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، والثلاثة قال هم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي نعيم، ومن قال بدل طعيمة المطعم بن عدي فقد صحف، لأن المطعم بن عدي غير طعيمة كما قاله المصنف أي كما قال ذلك الحافظ ابن حجر. قال وهذا دليل على جواز قتل الصبر، إلا أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم برجال ثقات، وفي بعضهم مقال لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا، قاله صلى الله عليه وسلم بعد قتل ابن خطل يوم الفتح. ثم قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم، ومعنى فادى أي دفع المشرك لأهله واستنقذ المسلمين من أيدي الكفار. وهذا ما يمكن أن يعتبر أو ما يسمى في أيامنا هذه بمبدأ تبادل الأسرى. وإلا فإن الأصل في حكم الأسرى بن عالى عنه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنهم أبناء العم والعشيرة، وإننا نرى يعني أن نفاديهم أن يفتدوا أنفسهم، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يخذف في قلوبهم الإيمان فيؤمنوا بعد ذلك، وما أخذناه من مال يكون عونا لنا على الجهاد في سبيل الله. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه أول موقف وإنه أول موضع ينصر الله فيه رسوله، فإني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن فلانا عبد الرحمن من أبي بكر، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر، تمكنه من أبيه فيضرب عنقه، وتمكن فلانا يعني من علي، تمكن عليا من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا هوادة بيننا وبين المشركين. وقال علي مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه. يقول عمر: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر وعلي ولم يهو ما قلت، فقال: أرى أن يؤخذ منهم الفداء. وفي اليوم الثاني يقول: وبينما النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر جالسان يبكيان، قال: جئت فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني، إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد عرض علي عذاب أمتي أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل لما نجا منه إلا عمر. ثم قرأ وتلا عليه قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم، أسروا قتلوا 70 وأسروا 70
من المسلمين.
لا، ما كان من المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما وكان من الأسرة كما نحن نعرف أبو العاص بن الربيع، كان أحد الأسرة. وأبو العاص بن الربيع من كان زوج مين؟ زوج زينب. ولذلك لما أرسلت تفاديه، أرسلت مما أرسلت، أرسلت قطعة من حلي. هذه القطعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أهداها لابنته زينب بمناسبة زواجها من أبي الربيع، فلما رآها صلى الله عليه وسلم بكى وقال يعني مقالة مفادها ومعناها: إن شاءوا أخذوها وإن شاءوا أعادوها إليها. فوافق المسلمون على أن يطلقوا سراحا بالعاص وأن يعيدوا إلى زينب قلادتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي العاص قولا ما كان يعلمه إلا أبو العاص، يعني أن عنده مال في مكان كذا، لماذا لم يفتدي به؟ ولكن أبو العاص بن الربيع أبى أن يظهر الإسلام أو أبى أن يسلم، لأنه كان في ذمته أموال للكفار، أحب أن يعيدها ويتخلص منها حتى لا يصمه الكفار بأنه أخذ مالهم وأنه أسلم، في قصة مشهورة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم الفداء في غزوة بدر، حيث أخذ من الكفار الفداء، أخذ منهم المال أو أن بعضهم علم المسلمين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فوض أمير المؤمنين أو القائم أو الإمام فوضه في مسألة الفدية، فقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال هنا: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، قال أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. يقول فيه: دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين أو أكثر. وإلى هذا ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: لا تجوز المفاداة، ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه. أخذا بإيه؟ بظاهر الآية، لأنه قال فإما منا بعد، فقال إيه؟ فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والمن يستوجب الاسترقاق، لأنه لا يكون من إلا إيه؟ إلا بعد استرقاق. وزاد مالك: أو مفاداته بأسير، يعني كأن الإمام مالك جمع بين الأدلة، بين ما جاء في الآية وما جاء في إيه؟ وما جاء في هذا الحديث. وقال صاحب أبي حنيفة، ومن صاحب أبو حنيفة؟ أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني. تجوز المفادات بغيره، يعني بغير الأسير، كأنهم خالف مين؟ خالف صاحبيهما. تجوز المفادات بغيره، يعني بغير الأسير أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه، يعني هذا الأمر كأنه موكول للإمام ينظر فيه إلى المصلحة. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم، وزادوا قال: وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم قتل الأسير، كما في قصة عقبة بن أبي معيط، وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر، والمن عليه كما من على أبي غرة يوم بدر على ألا يقاتل، فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله، وقال في حقه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم اعتقهم. وأي استرقاق حدث لأهل مكة يقصد به ما قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا هو موقف الاسترقاق منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. هذا الحديث ظاهره أن القوم إذا أسلموا قبل القتال أو بعد القتال، معلوم أن من أسلم قبل القتال يعصم ماله ودمه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا فقد عصموا مني مالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن هذا الحكم في من إذا قتل، في من إذا قتل وبعد أن انتصر المسلمون عليهم يدخلون في الإسلام ويسلموا، فهل يعصموا مالهم ودمهم أو لا؟ هذه المسألة سيمر معنا أن فيها خلاف كما وقع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وكما وقع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقيف بعد أن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترق أموالهم ودماء أموالهم وذراريهم، وجاء الوفد مسلمين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين المال وبين الإيه وبين السبي. هذا إذا لم يكن قد قسم السبي ووزعت الغنائم، فإن لم تكن قسمت ووزعت فيخيرون، أما إذا قسمت ووزعت فلا شيء لهم، لأن استحقاق المال للمقاتلين قد وقع بالقتال.
بل المصطلق كانوا
وزعوا قد وزعوا، وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دفع لهم المال، لأن المال لم يكن قد وزع. وأما الذراري فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ما عنده، أو إنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بجويرية قال الناس كيف نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا ما بين أو ما في أيديهم. قال وعن صخر بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء، ابن العيلة بالعين المهملة مفتوحة وسكون المذنات التحتية، ويقال ابن أبي العيلة، عداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم، يعني مروياته نقلها أهل الكوفة. روى عن عثمان بن أبي حازم وهو ابن ابنه، روى عنه عثمان بن أبي حازم وهو ابن ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. قال أخرجه أبو داود ورجالهم موثقون، وفي معناه الحديث المتفق عليه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم. الحديث. قال وفي الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وللعلماء تفصيل في ذلك. قالوا من أسلم طوعا من دون قتال ملك ماله وأرضه، وذلك كأرض اليمن. وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول غنيمة، وغير المنقول فيء. ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فيئا للمسلمين. الله سبحانه.